تقبل باشتياق للطعام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبياً عن أمته ورسولاً عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البلد الحبيب المعطاء وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن الإسلام هو المنة الكبرى والنعمة العظمى، وهو الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لأهل السماء والأرض. قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين. نعم، إنه دين نوح كما قال الله تعالى حكاية عنه في سورة يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. والإسلام دين إبراهيم كما قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإسلام دين موسى قال الله تعالى حكاية عنه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والإسلام دين عيسى كما قال الله جل وعلا: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والإسلام دين يوسف قال الله جل وعلا: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والإسلام دين سليمان قال الله جل وعلا حكاية عن ملكة سبأ: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والإسلام دين الجن المؤمن قال الله جل وعلا حكاية عن الجن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والإسلام دين لبنة التمام ومسك الختام المصطفى. قال الله جل وعلا لحبيبنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما أنزل الله الإسلام إلا ليسعد به البشرية في الدنيا والآخرة. هذا الدين دين الخالق العظيم جل جلاله. قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. جاء هذا الدين أيها الأحبة بشريعة محكمة تضمن السعادة وتحفظ الحقوق للمسلم وغير المسلم. جاء هذا الإسلام بشريعة محكمة تحفظ الحقوق للمسلم وغير المسلم في ظلال هذا الدين العظيم. ومن أعظم الحقوق الكبيرة التي حفظها الإسلام حق الحياة، فلقد جعل الإسلام القتل كبيرة من أبشع وأشنع الكبائر التي تأتي مباشرة بعد كبيرة الشرك بالله، كما قال سبحانه في صفة عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أيها الأخيار، أخاطب أحبابي في الصعيد كله في بلاد الخير والرجولة والمروءة والشهامة والكرم والعطاء، أقول لكم أيها الأفاضل: ليس من حق أي أحد أن يستبيح حرمة الدماء أو أن يستهين بكبيرة القتل، فربما تكون هذه الجريمة الشنعاء سببا من أسباب هلاكه في الدنيا والآخرة. تدبروا معي هذا الوعيد الشديد الذي لم أرى وعيدا مثله في القرآن الكريم كله، من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس. ماذا قال ربنا جل وعلا؟ قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، اسمع، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أي تحذير هذا؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. آه من جهنم! الطعام في النار نار، والشراب في النار نار، حتى الثياب في النار تفصل لهم من النار. قال الواحد القهار في طعامهم في جهنم: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. ما الضريع؟ نوع من أنواع الشوك ينبت في أرض الجزيرة، هو طعام أهل النار في جهنم. وقال جل وعلا: الحاقة ما الحاقة، إلى آخر الآيات. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. ما الغسلين؟ الغسلين عصارة أهل النار، وطعامهم زقوم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فإذا أكلوا الضريع والغسلين والزقوم وتأججت النار في البطون استغاثوا وطلبوا الماء فأغيثوا بماء كالزيت المغلي يشوي الوجوه والبطون قال جل وعلا إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقال جل وعلا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ أيها القاتل أيها الآخذ بالثأر من نفسك لنفسك بظلم هل تقوى على هذا الوعيد؟ أخذ الثأر ليس من حق أي أحد وإلا لتحول مجتمع المسلمين إلى فوضى يقتل من شاء ما شاء أو من شاء في الوقت الذي يشاء ثم يمضي بعد ذلك ليترك الجماعة ممزقة وليترك المسلمين تغلي مراجل الغل والحقد في صدورهم وبدل أن يقتل القاتل كما قال الله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يقتل بريء يقتل أخو القاتل أو ابن عمه أو ابن خاله أو ولده لماذا؟ بأي ذنب وبأي جريرة وبأي دين هذا الذي يحركك؟ ألا تعلم أنك بهذه الكبيرة قد تخسر دنياك وأخراك؟ تدبر معي الآية مرة ثانية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما إذن لمن هذا الحق لولي الأمر ولمن ينوب عنه بإجماع علمائنا قال جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس القاتل يقتل يقيم القصاص والحد عليه ولي الأمر أو من يوكله أو يديبه أما أنا فلا ليس من حقي وليس من حقك أنت وإلا لصار المجتمع وصار بلدنا فوضى لا يستطيع أحد أن يضبطه على الإطلاق والله لا ينضبط الخلق إلا بمنهج الخالق وإلا بشريعة الخالق قال صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة وروى البخاري ولن تسمعوا مني إلا آية وحديثا فهذه بضاعتي التي أفخر وأعتز بها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم روى البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن من ورطات الأمور والله العظيم ورطة شديدة لك في الدنيا والآخرة إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله سفك الدم الحرام بغير حله اسمع إلى هذا الوعيد في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي بسند صحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من هذا الذي لا يغفر الله له؟ كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. يعني مات على الشرك قبل أن يتوب وقبل أن يقلع رداء الإسلام على عتبة التوحيد وقبل أن يقلع رداء الشرك على عتبة الإسلام والتوحيد، أو مات وهو قاتل ظلما وبهتانا وعدوانا دون أن يتوب إلى الله عز وجل ودون أن يعفو عنه إخوانه أصحاب الدم. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. ثم هل تعلمون أيها الأفاضل أن قتل الإنسان وأن قتل المسلم الواحد أو قتل المؤمن الواحد أعظم عند الله من زوال الدنيا كلها؟ ما دليلك على هذا الحكم الكبير؟ كلام البشير النذير. روى النسائي بسند صحيح من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقد يتصور شبابنا وأحبابنا وأولادنا أن هذه الحرمة لدماء المسلمين فقط. لا يا أحبابي، لا يا أحبابي، بل الإسلام يحفظ دماء غير المسلمين ممن يعيشون بين أظهر المسلمين من أهل الذمة وأهل العهد والمستأمنين. أما الكافر المحارب فهذا يحارب. قال الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أما أهل الذمة وأهل العهد وأهل الأمان فيجب على المسلمين أن يحفظوا أيضا دماءهم. بل وأقول بملء فمي وأعلى صوتي: إن خان غير المسلمين فالمسلمون لا يخونون، وإن نقض غير المسلمين العهد فالمسلمون لا ينقضون العهود، لأن للمسلمين دينا يضبط أخلاقهم وأقوالهم وأعمالهم ومشاعرهم وحركاتهم وسكناتهم. ليس من حق أي أحد أن يقول ما شاء في الوقت الذي شاء ثم يمضي آمنا مطمئنا، وليس من حق أي أحد أن يفعل ما شاء في الوقت الذي شاء ثم يمضي آمنا مطمئنا. لا، لقد روى البخاري ومسلم أن أم هانئ أخت علي بن أبي طالب، علي رضي الله عن علي، وبالمناسبة أنا أعلنها للدنيا كلها، أهل السنة يحبون عليا ويحبون الزهراء فاطمة ويحبون الحسن ويحبون الحسين، بل ونتقرب إلى الله بحب آل بيت سيدنا رسول الله. وهل يوجد مسلم على وجه الأرض لا يحب المصطفى ولا يحب آل بيت المصطفى؟ اللهم اجمعنا مع نبينا وآل بيته في جنات النعيم. جاءت أخت علي رضي الله عنه يوم فتح مكة، سيدتنا أم هانئ، لتقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أخويا، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته، أي أدخلته في جواري وأعطيته أمانا. اسمع ماذا قال الرحمة المهداة، اسمع ماذا قال الوفي الذي علم الدنيا الوفاء. قال الحبيب المصطفى لأم هانئ: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. بل وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: وذمة المسلمين واحدة. يعني لو في ستة قاعدة برة بتبيع طماطم أعزها الله وزادها شرفا وسترة وأعطت أمانا لا يحل لأحد أن ينقض أمانها أو أن ينقض عهدها، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم أقل واحد فيهم. اسمع، فمن أخفر، أخفر يعني مولانا يعني نقض عهده، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يا أولادي يا أحبابي، أنا لا آتي بكلمة من كيسي أو من عند نفسي، هذا كلام ربنا وهذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. بل لقد جاء حذيفة بن اليمان كما في صحيح مسلم وقال حذيفة: ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي حسيل إلا أننا خرجنا فأخذنا المشركون. يعني إيه؟ سيدنا حذيفة خرج من المدينة النبوية عشان يشارك النبي في غزوة بدر، المشركون قبضوا عليه مع أبيه حسيل وقالوا لهم رايحين فين؟ رايحين تقاتلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا حذيفة قال: الحرب خدعة. فقال له، قال له: لا، مش طالعين نحارب مع رسول الله. اسمع، قال حذيفة: فأخذ المشركون، المشركون أخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة وألا نقاتل مع رسول الله. قال: فعدت إلى النبي قبل المعركة وأخبرته بما كان من المشركين، فقال الحبيب المصطفى لحذيفة: انصرفا، يعني لا تشهد معنا المعركة. ليه؟ ده الحرب خدعة. لا لا، نحن لا نخادع ونحن لا نخون ونحن لا ننقض العهود أبدا. قال النبي لحذيفة وأبيه: انصرفا. نفي من الوفاء صلى الله على من علم الدنيا الوفاء. قال انصرفا، نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. بل والله النظرة بالعين إن كانت خائنة فهي محرمة في دين المصطفى. روى النسائي وابن سعد في الطبقات بسند صحيح بشواهده أن عبد الله بن سعد بن أبي السرح جاء به عثمان بن عفان يوم فتح مكة ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي بينظر لعبد الله بن سعد، رأى عبد الله بن سعد، مين ده؟ عبد الله بن سعد، الله، ده النبي أهدر دمه. يا الله، وعاوز حضرتك تتصور ماذا صنع عبد الله بن سعد ليجعل النبي دمه هدرة، وأن لو رأيتموه معلقا بأستار الكعبة اقتلوه. خلي بالك، ده أمر من مين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، مش أي حد يصدر الأمر بالقتل، الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يفاجئ النبي بعبد الله بن سعد واقف أمامه، وعثمان ابن عفان بيقول له: بايعه يا رسول الله. النبي نظر إليه وأعرض، أعرض عنه، ثم قال عثمان: بايعه يا رسول الله. فنظر إليه وأعرض، فقال عثمان: بايعه يا رسول الله. وعثمان كان النبي يستحي منه. يا الله، ليه؟ قال سيد عائشة بتقول له: ألا يعني دخل عليك أبو بكر فلم تهتش له ولم تباليه، ودخل عليك عمر فلم تهتش له ولم تباليه، فلما دخل عليك عثمان جلست وسويت عليك ثيابك ورددت عليه السلام؟ فقال لها يا عائشة: إن عثمان، إني لأستحيي من عثمان لأن عثمان رجل تستحيي منه الملائكة. والحديث في صحيح مسلم. فالنبي بيستحي من عثمان، وعثمان بايعه يا رسول الله مرة واثنين وثلاثة. اسمع اسمع يا حبيبي، مد الحبيب يده وبايع عبد الله بن سعد. وبعدما انصرف عبد الله بن سعد، النبي غضبان زعلان، فالتفت للصحابة وقال لهم: ايه، أو ما كان فيكم رجل رشيد يراني كففت يدي عن بيعة عبد الله مرتين أو ثلاثا ليقوم إليه ليقتله؟ فقالوا: يا رسول الله، هل أومأت إلينا بعينك؟ طب كنت الدنا إشارة بعينك وإحنا ننفذ أمرك، هل أومأت إلينا بعينك؟ فقال الحبيب: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. حتى النظر بالعين إن كانت خائنة فهي محرمة في ديننا. اسمع الرواية دي، روى الإمام البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: من أمن، أمن يعني إيه؟ أعطى الأمانة. من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هل سمعتم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أمن رجلا، أنصح أولادي أن يراجعوا الحديث في المجلد الثاني من صحيح الجامع حرف الميم. من أمن رجلا على دمه فقتله، اسمع النبي يقول ايه؟ قل فأنا المصطفى، قل فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. فنرجو من أولادنا أن يفرقوا بين غير المسلم المحارب والمعاهد والمستأمن والذمي. أما المحارب يحارب، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أما المعاهد، أما المستأمن، أما الذمي، فلا يحل لنا أبدا أن نتجرأ على دمائهم أو أن ننتهك حرمة حياتهم، لأن الله واهب الحياة، وليس من حق أي أحد أن يسلب هذه الحياة إلا واهب الحياة، أو إلا في حدود الشريعة التي وضعها محكمة لتضمن السعادة للإنسان في الدنيا والآخرة. لا أريد أن أشق على حضراتكم في هذا الزحام الشديد وفي هذا الجو القائض، فليس من الفقه أن أخالف الفقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أجل ذلك أيها الأفاضل، كانت الدماء أول ما يقضي الله عز وجل فيه يوم القيامة بين الخلق. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة إن أول ما يقضى فيه يوم القيامة في الدماء، ولا تعارض بين هذا بين ما ثبت في السنن، إن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فهذا لا تعارض بين الحديثين. فالدماء حق العباد، والصلاة حق الله تبارك وتعالى. ولذلك روى النسائي بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول، يجيء المقتول يوم القيامة، اسمع والله تخلي بالك من المشهد ده، وأوداجه، أوداجه يعني يا مولانا يعني عروق رقبته تشخب دما. تصور المقتول يطلع يوم القيامة من القبر وعروق رقبته تشخب دما، ويدور على القاتل حتى يمسك به في أرض المحشر ويدفعه دفعا بين يديه ليوقفه أمام الملك جبار السماوات والأرض، ويقول المقتول: يا رب، يا رب، سل هذا فيما قتلني، لماذا قتلت بغير دم، ولماذا قتلت بظلم. ومع ذلك نفتح باب التوبة لمن وقع في هذه الكبيرة ولمن وقع في هذه الجريمة. نعم، باب التوبة مفتوح. فلقد ذكر الله صفات عباد الرحمن، وبعدها قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكلكم يحفظ حديث الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فذهب سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب يعني على عابد، فقال: لقد قتل 99 نفسا فله من توبة. قال: لا، انت أتل أتل، عاوز تتوب ازاي؟ فقتله فكمل به 100. ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال له: هل له من توبة؟ قال: وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى قرية كذا أو إلى بلد كذا فاعبد الله مع أهلها لعل الله يتوب عليك. فحتى إذا نصف الطريق قبض مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: لقد جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وجاءت ملائكة العذاب: لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله إليهم ملكا ليحكم بينهم، فقال: قيسوا المسافة بين البلدين، فإلى أيتهما هو أدنى، أي أقرب، فهو من أهلها. في رواية: فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، أي إلى أرض الذنوب والمعاصي، وأوحى الله إلى أرض التوبة أن تقربي. فقاسوا المسافة فوجدوه قريبا بشدر إلى أرض التوبة، فقبضته ملائكة الرحمة برحمة من الله. أرجو من أحبابنا ألا يفهموا الحديث فهما خاطئا، وقول لك ده الحديث فتح الباب لكل واحد يقتل زي ما هو عاوز وبعدين يتوب. لا لا، أنت فهمت مراد رسول الله فهما خاطئا، بل نحن لا نغلق الباب في وجه أي أحد على الإطلاق أراد أن يتوب إلى الله، لأن أهل السنة لا يكفرون بالكبيرة ولا يكفرون بالذنب. وما من يوم يصبح العباد فيه إلا وربنا جل جلاله يتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، ويقول سبحانه وتعالى: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مذنب فأتوب عليه؟ إن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا ما دمت توحد الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أحبتي في الله، ها هو رمضان على الأبواب، جددوا التوبة وعاهدوا ربكم على الأوبة، وذكروا أنفسكم بالله، واحرصوا على الصلوات في جماعة، واحرصوا على صلاة التراويح، واحرصوا على الإنفاق في سبيل الله، واحرصوا على أن تجعلوا الشهر موسما جديدا من مواسم الإقبال على الله وطاعة الله جل علاه. يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل مدينة ومحافظة سوهاج أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع محافظات بلدنا الحبيب. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم بلادنا من نعمة الأمن والأمان، اللهم لا تحرم بلادنا من نعمة الأمن والأمان ومن نعمة الرخاء والاستقرار، وارفع عن بلادنا الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولاة الأمر لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. وأقم الصلاة.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وعباد الرحمن الذين الكبير العالم الإسلامي اللي شرفنا وشرف سوهاج. وفعلا احنا اسفين لان المشوار بتاعنا يعتبر ابعد محافظة على مستوى الجمهورية، بس المطار ان شاء الله قريب زي ما وعدونا السادة المسؤولين. وهو وعدنا بالزيارة مرة تانية لان شعب سوهاج متعطش ومتشوق للكوكب الجليلة دي اللي ان شاء الله ما فيش حد بيختلف عليه. يعني هو فضيلة الشيخ الشعراوي وعليه رحمة الله فضيلة الشيخ الشعراوي الشيخ محمد حسان ربنا يبارك لنا فيه ويحميه ويزيده من علمه وفضله وتواضعه. البساطة اللي فيه اللي شفناها فيه انا عن نفسي يعني صراحة ما تخيلتش بالوضع ده وبالجمال ده الله يبارك له وربنا يزيده ان شاء الله. وقناة الرحمة يعني دي حاجة فعلا يعني تشرف وربنا يهدينا جميعا الى ما فيه الخير والصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ويعني الشيخ محمد ما بخلش بعلمه ولا باي شيء ولا بنفسه ولا باي شيء في اتجاه اهل الصعيد، ووعدهم ان هو هيكرر هذه الزيارة مرة اخرى في اقرب فرصة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتكلم عن زيارة سماحة العلامة الوالد محمد حسان، هو صاحب الكرام فضيلة العلامة الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي. والله قد أسعدونا سعادة بالغة، قد شرفوا أهل الصعيد جميعا، وأهل الصعيد يحتاجوا لأمثال هؤلاء العلماء. والله أهل الصعيد تفتقر إلى العلماء كافتقار الصحراء للماء والزرع. فأسأل الله أن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، ويجعل من أهل الصعيد أمثالهم، ويبارك لنا فيهم، هم أسعدون سعادة بالغة. والله يعني نرجو أن كان مشايخنا أن أطالوا في هذا الدرس الذي أعطوه إلينا عن فضل شهر رمضان العظيم. ونشكر شيخنا محمد حسان على خطبته الجميلة، قد تكلم في موضوع ألا وهو موضوع القتل، وينتشر في هذه البلدة القتل كانتشار النار في الهشيم. أسأل الله أن ينفع بهم الأمة جميعا، ويجعلهم ويهديهم ويجعلهم هداة مهتدين، ويجعل لهم لسان صدق في الآخرين، ويحشرهم وأن يحشرهم الله ووالديهم وذريتهم والمسلمين جميعا في جنة الفردوس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آخر دعوانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. والله احنا طبعا اشرفنا بزيارة الشيخ محمد، ودي كانت انتقالة في حياة الصعيد بشكل عام، لأن الشيخ محمد يعني مش شيخ لينا، ده هو يعني أب روحي ووالد. وعمل انتقاله طبعا كانت غير متوقعه، ولا كان عشر المعشار ان الناس كلها تتوقع ان زياره الشيخ محمد حسان عندنا. وطبعا الموضوع اللي اثاره النهارده في خطبه الجمعه هو طبعا يعني دي تعتبر من الشائكات يعني في الصعيد عامه، يعني اللي هو قصه الصقر والدم. وطبعا كون ان واحد زي الشيخ محمد حسان يتضرع لهذا الموضوع، وكون انه يعني يتكرم بزياره لنا، فده شرف لنا عظيم يعني. واحنا والله جميعا نحب في الله يعني، وكل عام وانتم بخير.
انطباعك عن زياره الشيخ حسان؟
والله بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الشيخ محمد حسان نورنا النهارده، ويعني شرفنا، وبصراحه يعني اتكلم في موضوع مهم جدا اللي هو موضوع القتل
خطبه الجمعه.
ده الموضوع ده يعني انتشاره في صهاج عامة او في الصعيد، خط الصعيد كله، ليه تأثير شديد يعني. فهو يعني اثر في الناس، والناس طلع يعني صفت اللي جواها كله من الغل والكلام ده والحسد والقتل والحياد يعني. والحمد لله ان هو يتكلم، هو بيتكلم في مواضيع مهمة، وبيجيب دليل من الكتاب والسنة. فطبعا الناس اخترعت الحمد لله، وهو يعني كويس انه يجي في وقت يعني كله شهر شعبان ورمضان وكده، فالناس يعني الحمد لله يعني استجابت يعني. وبعدين كل سنة طيبين، وان شاء الله يعني يكون في زيارات تانية وكده ان شاء الله.
انتباع حضرتك كده في البداية عن زيارة الشيخ محمد حسان الى محافظة سوهاج؟
طبعا انطباع بالنسبة لشعب سوهاج عامة كان لقاء طيب، ولقاء فيه سعادة وفرحة، لأني كان جديد من نوعه، كان جديد من نوع هذا اللقاء، وما تمش قبل كده بالنسبة للصعيد عامة. يعني بالنسبة للصعيد هذه الزيارة كان أول زيارة يجينا فيها علماء، وعلى رأسهم الكوكبة الشيخ فضيلة الشيخ محمد حسان. وكانت شعور الناس والشباب شافوا ان في حاجة جديدة والاسلام بخير. وطبعا بالنسبة لقناة الرحمة دائما بتقدم للصعيد اشياء ما شفناهاش سبق، ان شفناها في بعض القنوات اللي هي الفضائية. واحنا طبعا رحمنا بالشيخ من قلوبنا ودموعنا ودمنا، وكنا نفسنا ان هذه الزيارة تتكرر باذن الله، باذن الله. طالما الشيخ محمد حسان والقناة الرحمة موجودة، باذن الله هيبقى في لقاء تاني، وان شاء الله ان محافظة سوهاج هتكون ايوه فعلا يعني هذا اللقاء من الفرحة والسعادة بتاعت الشباب والسيدات والانسات وجميع الناس اللي كانت موجودة في الجامع وفي هذا اللقاء. يعني كانت في بصة للشيخ محمد على انه عالم كبير بيشرح الدين على حق، وعيشرح ان مفيش تفرقة بين مسلم ومسيحي ولا يهودي ولا أي شيء. المهم أهم حاجة الجار، وأهم حاجة المعاملة مع البشر، لأن المعاملة من الدين. والشيخ محمد حسان كان يعني أول عالم شاب زي كده في السن اللي هو فيه، وربنا يديه الصحة ويخليه يلقي هذا اللقاء. يا ما سبق ان احنا في ناس زارتنا قبل كده ما برضي مشايخ، بس برضي ما استفدناش منها قد ما استفدنا من الشيخ محمد حسان. واحنا نشكر كل من ساهم في هذا اللقاء، من قناة الرحمة، من نواب، من أمن دولة، من حكومة، من شعب، من شباب ونظم وعمل، احنا نشكره. وهو ده شعور شباب صهاج وناس صهاج، لان صهاج تتصف بالكرم والامان. واحنا شعبنا شعب صهاج ده شعب دائما، اي عالم بيوصل صهاج بيحس بانه ما تغربش عن اهله ولا عن بلده. وهو طبعا اللي شفناه احنا دلوقتي قدام عينينا، ان الشيخ محمد حسان والسادة الضيوف اللي هم معاه كانوا في قمة السعادة وقمة الروح الطيبة وقمة الإيمان. ليه؟ شعره بأن الحمد لله رب العالمين، أن الإسلام بخير، والإسلام طالما بخير بالناس دي. وإحنا المطلوب مننا أن نتابع هذا الكلام اللي قاله الشيخ محمد حسان ونطبقه على نفسينا. طالما طبقناه دائما إن شاء الله بإذن الله الإسلام بخير في كل جميع أنحاء الجمهورية، مش خاصة بصهاج ولا الصعيد، لا خاصة بجمهورية مصر العربية، بالعالم العربي والإسلام. وإن شاء الله ده طبعا الإسلام ده دين ربنا، ولازم فيه انتصار في الآخر، بس إحنا نصلح اللي فينا الأول، وبعدين إن ربنا يبص لنا بصة خيرة وهيكتر الشباب في الإيمان وفي حب الإيمان والصلاة. وإحنا طبعا داخلين على شهر مبارك، شهر رمضان المعظم، وسبق ان شهر شعبان ده الرحمة والمغفرة، وشهر رمضان ده شهر كريم. وان شاء الله نتقابل اذا كان في العمر بقية بإذن الله مرة ثانية، وهنكون ان شاء الله من احسن ناس تستقبل الشيخ محمد حسان وقناة الرحمة في مدينة صهاج. وربنا يكرم لنا الاستاذ مازن ابراهيم ابو النور، شاب تقوى وبيت تقوى، وإن شاء الله يكثر من أمثاله هو والأستاذ حافظ الباشا اللي هو لبوا هذا الزيارة دي للشيخ محمد، وكان فيها تجلي من عند الله سبحانه وتعالى وقبل هذا الزيارة. وإحنا شرفنا به وشرفنا بقناة الرحمة، وكل الزائرين اللي جوا مع الشيخ محمد حسان نرحب بهم في كل دقيقة وفي كل وقت، وإحنا ما فيش غير الدعاء لهم إن شاء الله في كل صلاة وفي كل ركعة.
مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذا اللقاء معالي النائب مازن أبو النور مازن، عضو مجلس الشورى وصاحب الرعاية الكريمة لهذه اللقاءات والندوات لفضيلة الشيخ محمد حسان. أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك يا فندم. الحمد لله رب العالمين.
لنا انطباع الشعب، شعب محافظة صهاج، لزيارة فضيلة الشيخ حسان وخطبة اليوم على وجه التحديد.
فضيلة الشيخ محمد حسان ده لي محبة خاصة في قلوب الجميع هنا في محافظة صهاج وفي صعيد مصر عامة، مش في محافظة صهاج بس، في جميع المحافظات، في جميع محافظات صهاج. رجل له قدر ومكانة من العلم اللي هو الناس بتتعلم منه، وبيغذي القيم الروحية والقيم الدينية والإنسانية في شعب في الصعيد عامة ككل. فطبعا زيارة علم من أعلام الإسلام زي الشيخ محمد حسان، يعني احنا نعتبرش ان احنا النهاردة او فينا قدره، بس كان شيء بالنسبة لنا احنا هنا في صعيد مصر كان شيء جديد علينا، لدرجة ان الناس ما كانتش مصدقة ان هي بتتلقى كلمات من الشيخ محمد حسان النهاردة في ظهر الجمعة ان هو موجود امامهم.
صحيح، ولكن احنا بنشكر حضرتك باسم قناة الرحمة على هذا التنسيق والتنظيم المتواجد بين الجهات المختلفة.
الله يكرمك وبارك فيك وجزاكم الله عنا خير الجزاء إن شاء الله، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا إن شاء الله رب.
من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل قبلوا باشتياق للطعاك.